بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل والسبيل فقه السنن المروية. وصلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: فصل. والسدس فرض عند فقد الأم لجدة من أب أو من أم، وإن تكون اجتمع أو أكثر في الرتبة اشتركنا فيه لا مرة. يقول شيخنا زيد رحمه الله: إن الجدة الصحيحة، يقول التعليق: الجدة الصحيحة التي أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، يعني أم الأم أو أم أم أو أم 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 أو أم 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 إلى آخره، أو أدلت بمحض الذكور كأم الأبي وأم أبي الأبي. والجدة الفاسدة إلا أدلت بذكر بين أنثيين أم أب أم أب أم. يقول: إن الجدة الصحيحة من جهة الأبي أو من جهة الأم تأخذ السدس بشرط عدم الأم، لأن الأم تسقط الجدات من كل جهة، أي من أم الأم وأم الأب. وإن تعددت الجدات كأنثيين أو أكثر أو استوت رتبتهن فإنه يشتركن في السدس، يعني إما جدة واحدة أو جدتين أو أكثر من جدة كلهن يأخذن السدس، مثل الزوجات يأخذن الثمن. لحديث عبد الرحمن بن يزيد مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات السدس: اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم. اثنتين من قبل من الأب يعني كأم الأب أو أم أبي الأب، وواحدة من قبل الأم كأم الأم. وإن تكن القربة التي من الأبي مختلف فيه وبالعكس حجبي وبالعكس يحجبي، والخلف في أم أب والجد هل تنال معه سدسا أو لم تنل؟ يقول شيخنا زيد رحمه الله: معنى هذين البيتين أن الجدات إذا اختلفت درجتهن وكانت القربة من جهة الأم فإنها تحجب الأخرى بدون خلاف، أي أم الأم تحجب أم الأم أو أم الأب. أما إذا كانت القربة من جهة الأب كأم الأب، أما إذا كانت القربة من جهة الأب ففيها في حجبها للبعدة من جهة الأم خلاف، يعني إذا وجدت أم الأب مع أم الأم فيها خلاف، هل تحجبها أو لا؟ أي أم الأب هل تحجب أم الأم الأم أو لا؟ والراجح أنها لا تحجبها لكونها الجدة من جهة الأم أقوى وأمكن في الأمومة، وذلك لأنها مدلية بالأم، على ذلك اشتركنا في السدس. والأم تحجب الجدات من كل جهة، والأخرى مدلية بالأب وهو لا يحجب إلا من كانت من جهته على خلاف في ذلك. وهذا قال من الأئمة مالك والشافعي، وأما عند الحنفية فإنها تسقطها جريا على قاعدة إسقاط الأبعد بالأقرب، وكلا القولين مروي عن زيد بن ثابت، أي أن أم الأب تسقط أم الأم لأنها أقرب. ثم قال الشيخ حافظ: وكل جدة بغير ورث أدلت فذي فاسدة فلا ترثي، أدلت فذي فاسدة فلا ترثي. في هذا البيت ضابط الجدة الفاسدة وحكم ميراثها، فهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أب الأم، أو هي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم أو أم أبي الأم. نعم، أم أبي كأم أبي الأم أو أم أبي أم الأب، فإنها لا ترث، إنما الوارثة هي الجدة الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب، هذه الجدة الصحيحة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وإن يمت مورث كلالة لا ولد ولا أب يلفى له، فولد الأم له منفردا سدس وثلث حيث كانوا عددا أنثاهما مع ذكر على السوى مع الشقيق المال أو فضلا حوى، وللشقيقة تفرض النصف فإن زدنا ففرضهن ثلثان فد، وإن رجالا ونساء إخوة فذكر كالأنثيين أسوة، وبعد فرض للبنات ما فضل يكون تعصيبا لهم بلا جدل، ذكورا أو إناثا أو جميعا واحدا أو أكثر واحدا أو أكثر كن سميعا، وبعدهم لإخوة من الأبي ذا الحكم وحدانا وجمعا رتبي، وحكمهم مع الأشقة كولد ابن مع الذي لصلب استند. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذا الفصل فيه ضابط الكلالة وأصناف وارثيه، فالكلالة هو كل ميت ذكر أو أنثى لم يخلف ولدا ولا والدا. يقول كلالة، فلان مات كلالة ليس له أب ولا ابن. وإلى ذلك لا، يعني لا ولد ذكر ولا أنثى ولا والد لا أم ولا أب، يعني هذا الكلالة. وإلى ذلك أشار الناظم بالبيت الأول من أبيات الفصل، ثم بيّن الناظم قسمة ميراثه فقال: فولد الأم له منفردا سدس وثلث حيث كانوا عددا أنثاهما مع ذكر على السواء، أي إن ولد الأم يأخذ سدس المال بشرط انفراده ذكرا أو أنثى كما سبق في فرض أصحاب السدس. مثال ذلك: ما أخ لأم وعم، فالسدس مثلا من ستة، السدس للأخ الأم واحد والباقي الخمسة، مثلا من ستة الخمس الباقي للعم تعصيبا. وأما إذا كانوا أكثر من واحد، أي أكثر من شخص من أخ الأم ذكورا أو إناثا أو مجتمعين، يعني أخوين أم أو أنثيين لأم أو أخ لأم وأخت لأم أو مجتمعين، فإن لهم ثلث الميراث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم بدون مفاضلة. مثال ذلك: ثلاثة إخوة لأم، المسألة من ثلاثة إخوة لأم لهم واحد، ثلاثة تقسيم ثلاثة ويكون واحد، والباقي للعم إذا كان هناك وارث عم. وكونها لا تقسم يضرب ثلاثة، ضرب ثلاثة تسعة، واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحد سهم، والباقي بقية الأسهم الستة لتكون للعم. والأصل في هذه القسمة قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. ما إذا كان ورثة الكلالة إخوة أشقاء إخوة أشقاء، يعني إخوة أشقاء واحدا أو أكثر ذكورا ذكورا أو ذكورا وإناثا، فإن الشقيق الواحد يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذي الفروض كالزوجة ونحوها. مثال ذلك: أخ شقيق مع عم، فالأخ المسألة من واحد يأخذ جميع المال لأنه عصبة، والأخ الشقيق يسقط العم، يعجب العم. أو ثلاثة إخوة أشقاء، المسألة من ثلاثة لكل واحد، الأخوة لهم واحد عم مثلا، والباقي للعم، المسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، كل واحد ثلاثة والعم يسقط. أو كان مسألة مثلا من أخ شقيق وزوجة، الزوجة لها الربع، مسألة من أربعة واحد، والأخ الشقيق له الباقي ثلاثة. أما إذا كانوا ذكورا فإنهم يقتسمون الميراث بالسوية بدون تفاضل، وكانوا ذكورا وإناثا وإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك ثلاثة أشقاء، إخوة أشقاء، مسألة من ثلاثة، وكل واحد يأخذ نصيب، كل واحد يأخذ واحد. وإذا كان هناك وارث أقل منهم كابن الأخ الشقيق فإنه يسقط وجود الأخ الشقيق، أو أخ شقيق وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ الشقيق له اثنين والأخت الشقيقة لها واحد، إذا كان هناك وارث أقل منهم فإنه يسقط كالعم. لقول الله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرث وإن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين ولهما الثلثان مما ترك كان يختار رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا ورث الكلالة بنات فإنه يأخذن فروضهن وما بقي يكون تعصيبا للإخوة على أشقاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا واحدا أو أكثر. فلذلك مثلا ثلاث بنات لهم الثلثين، مسألة من ثلاثة، ثلاث البنات لهم اثنين، وإذا كان هنا ثلاثة إخوة أشقاء الباقي لهم، والمسألة عدد ثلاثة ضرب ثلاثة عدد رؤوس الأخوة الأشقاء، مسألة من تسعة، اثنين في ثلاثة في ستة، كل واحد من ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، والبنات لهم ستة ثلثين، كل بنت من الثلاث لهم سامين، والباقي للأخوات الأشقاء اللي هم ثلاثة أخوات أشقاء كل واحد منهم يأخذ سهم، مسألة من تسعة. ثم قال وإلى هذا التفصيل أشار الناظم بقوله ثم الشقيق المال أو فضلا حوى وللشقيقة تفرض النصف فإن زدنا ففرضهن ثلثان فد والرجال ونساء إخوة فذكر كالأنثيين أسوة بعد فرض للبنات ما فضل يكون تعصيبا لهم بلا جدل ذكورا أو إناثا أو جميعا واحدا أو أكثر كن سميعا. وأما يقول الشيخ زيد رحمه الله وأما إذا كان ورثة الكلالة إخوة لأب فإنهم عصبة أيضا يعطون حكم الإخوة الأشقاء ذكورا أو جمعا واحدا فأكثر، فإن حكمهم على الأشقاء وحكم ولد الإبن مع الصلب، لأن ولد الإبن إذا فقد ولد الصلب أخذ جميع المال تعصيبا وأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض. فإذا المسألة مثلا ابن وابن ابن فإن الإبن يسقط ابن الإبن. كذلك هنا إذا كان المسألة فيها ثلاثة إخوة أشقاء والمسألة من ثلاثة كل واحد من الإخوة أشقاء يأخذ سهم، وإذا كان هناك من هو دون كابن أخ الأب أو ابن أخ الشقيق فإنه يسقط وجود من هو أعلى منه هو الإخوة الأشقاء. وإلى حكم ما شار الناظم بقوله وبعدهم لإخوة من الأبي ذا الحكم وحدانا وجمعا رتبي وحكمهم مع الأشقاء كولد ابن مع الذي لصلب استند، وللشقيقة تفرض النصف فإن زدنا ففرضهن ثلثان فد. والمعنى أن الأخت الشقيقة إذا توفى عنها أخوها الشقيق فإن لها من ميراثه النصف من جميع ما خلف، ولكن لا تستحقه إلا بأربعة شروط. مثال ذلك أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي للأخ لأب، لأن يأخذه تعصيب المسألة من اثنين، واحد لأخت الشقيقة النصف والباقي واحد للأخ لأب. شروط الأخت الشقيقة حتى تحصل على النصف: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، إذا كان هناك أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من ثلاثة للذكر اثنين والأخت الشقيقة واحد. الثاني عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، فإذا كان هناك أختان شقيقتان أو أكثر مسألة من ثلثين. شرط الثالث عدم وجود الأصل من الذكور المراد به الأب باتفاق، وأبو الأب يعني الجد على خلاف في ذلك مبسوطة في باب الجد والإخوة وحكم ميراثهم. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل. وقوله في الشطر الثاني من البيت زدنا ففرضهن ثلثان فد، وأما إذا كانت شقيقتين فأكثر فرضهن ثلثان ولكن بشروط. مثال ذلك ثلاث أخوات أشقاء وشقيقات لهن الثلثين، مسألة من ثلاثة لهم اثنين، والأخ لأب إذا كان هناك من هو دونهم فإنه يأخذ الباقي، مسألة من ثلاثة. أن يكون الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر حتى يحصلن على ثلثي المال. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها وأخ لأب، فإذا وجد ثلاثة أخوات أشقاء وأخ لأب فالمسألة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تكون ثلثين. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد أبناء يعني الابن أو ابن الابن وإن نزل. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور وهو الأب بالاتفاق والجد على خلاف بين العلماء عن هل ننزل الجد منزلة الأب أو لا. مبسوط في موضع من كتب الفرائض وبسط هذين الموضعين أي ميراث شقيقة بمفردها وميراث جميع الشقائق، ويبدأ من اثنتين، مفصل في كتب فن الفرائض. وإنني لأرشد نفسي وغيري من طلاب العلم إلى العناية بعلم الفرائض لشرفه وحاجة الناس إليه في كل زمان ومكان. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فصل. وبعد ذا تمحض التعصيب لذكر مال النساء نصيب ابن أخ فالعم فابن العم لم يدري كل منهما بأمي، وقدم الشقيق عما بالأبي أدلى والأبعد حجيبا بالأقرب، والحملة بالإرث انتظره ونقل لا يرث الصبي حتى يستهل، وولد اللعان والزنا يرث من أمه وعكس ومن منها ورث. يقول الشيخ زين رحمه الله في أبيات هذا الفصل إيضاح ثلاث قضايا: قضية الأولى ذكر ترتيب العصبة الذين يلون درجة الإخوة لأب في الميراث، وهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب، بخلاف الإخوة لأم ومن ينتمي إليهم فإنهم ليسوا بعصبة وإنما هم أهل فرض كما عرفت فيما مضى، وأولئك العصبة فإن الأبعد منهم منزلة يحجب بالأقرب منزلة، كمثلا الابن يحجب ابن الابن، والعم يحجب مثلا ابن الأخ الشقيق، فالأخ الشقيق يحجب الأب الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب يحجب نعم، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب لأنه على منزلة، وابن الأخ لأب يحجب العم الشقيق، وهكذا كل من هو أقرب إلى الميت منزلة يحجب الأبعد منزلة. أما النساء فليس منهن معصبة، التعصيب لا يكون إلا في الذكور. أما النساء فليس منهن معصبة إلا المعتقة كما سيأتي، المعتق والمعتقة أولا يرثون بالتعصيب. لا يأتون بالفرض. وإلى هذه القضية أشار الناظم بقوله: وبعد ذا تمحض التعصيب لذكر مال النساء نصيبه ابن أخ فالعم فابن العم لم يدلي كل منهما بأمي، وقدم الشقيق عما بالأبي أدلى والأبعد حجبا بالأقرب. القضية الثانية كيفية ميراث الحمل، والمراد بالحمل الذي يرث إجماعا، وهو الذي يتحقق فيه شرطان: الأول وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة، يعني يرث هذا الحمل إذا مات أبوه وهو في بطن أمه. الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة، إما أن يكون حمل وإما تضعه أمه ويحيا حياة مستقرة، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، أي ومعنى استهلاله رفع صوته بالبكاء عند ولادته. وقد اختلف العلماء في أقل مدة يرث فيها الحمل وأكثرها، فقالوا للحمل المولود الحمد لله فقالوا للحمل المولود بعد وفاة الموروث، يعني الميت، ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تلده أمه حيا قبل مضي الزمن أقل مدة الحمل من موت المورث، وأقل مدة الحمل 6 أشهر بإجماع العلماء. فإذا كان 6 أشهر فأقل، سواء في بطن أمي أو ولد بعد ذلك، فإنه يرث. الحالة الثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل، يعني يطول الحمل في بطن أمه، فبعضهم يجلس الحمل 2 سنين، بعض الحمل يجلس 2 سنين، وبعض الحمل 4 سنوات، وبعض الحمل يجلس 5 سنوات. الحالة الثانية، وهذا طبعا من النوادر، الحالة الثانية تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل، يعني الحمل المعتاد اللي هو من 9 أشهر إلى 6 أشهر، أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث، في هذه الحالة لا يرث مطلقا. إذا كان مدة الحمل 4 سنوات أو 2 سنين فإنه لا يرث من والده، لأن ولادته بعد المدة المذكورة تدل على حدوثه، أي حدوث الحمل بعد موت المورث، أي بعد موت أبيه، فلا يرث من والده لأنه لم يتخلق بعد، أي لم يكن موجودا في بطن أمه، أو قد يكون موجودا لكن طالت مدة حمله. وقد اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل على 3 أقوال: القول الأول إن أكثر مدة الحمل 2 سنوات وقول الحنفية، ورواية عن أحمد. قد استدلوا بما رواه الدارقطني بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يكون الحمل أكثر من 2 سنوات قدر ما يتحول ظل المغزل. قالوا: ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذه اللفظة ما يتحول ظل المغزل. عبارة تضرب مثلا في سرعة الزوال والقلة الشديدة. القول الثاني إن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وأشهر القولين عند المالكية، وذلك لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد 4 سنين، أي من النساء من يحملن 4 سنوات. القول الثالث إن أكثر مدة الحمل 5 سنين، وهو قول للمالكية. قد رجح العلماء الحنابلة القول الثاني لأسباب، وهو أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. السبب الأول لأن التحديد بسنتين لم يثبت بدليل. السبب الثاني استنكار الإمام مالك لأثر عائشة حينما سئل عنه. السبب الرابع أن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل، أي مدة المرأة أكثر ما تحمل المرأة 4 سنوات. وهذا إذا غلب على هذا المفقود غلب على عليه الحياة، فتعتد المرأة 4 سنوات. إذا كان غالب حاله الوفاة، إذا كان غالب حال وفاته يتعتد المرايا 4 سنوات، أما إذا كان غالب الحياة أمس الحياة حياة أنه يحيا، ويقولون والله أعلم 90 سنة أو حولها. الحالة الثالثة أن تلده، أي المرأة تلده أمه فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى، يعني الحد الأدنى تلده على 6 أشهر ودون الحد الأعلى هو 5 سنوات. وفي هذه الحالة إن كانت متزوجة أو كانت لها سيد يطأها في هذه المدة، فإن الحمل لا يرث من الميت لكونه غير متحقق الوجود عند موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطء حادث أي جديد بعد موت المورث. وإن كانت لا توطأ مثل هذه الفترة الزمنية لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء لعلة من العلل، فإنه يرث لأنه متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش. أما الحالة التي يثبت بها ميراث الحمل فهي إذا استهل صارخا أي باكيا، وذلك بأن رفع صوته بالبكاء وحصلت منه أفعال تدل على الحياة كالتحرك المتيقن أو الرضاع ونحو ذلك. أما إذا خرج ميتا فإنه أي الحمل المولود فإنه لا يرث باتفاق العلماء. أما إذا خرج ميتا فإنه لا يرث باتفاق العلماء، وهكذا إذا خرج بعضه وهو حي ثم مات قبل خروج بقيته فإنه لا يرث عند الجمهور، لأنه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصاله جميعا، قبل انفصاله جميعه أي جميع أجزاء الحمل. يعني اشترطون في كون يرث لابد أن نستهل صارخا حيا، أما إذا خرج ميتا فإنه لا يرث. بيان آراء العلماء في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل. هذه المسألة ينظر في الورثة الموجودين مع الحمل، هل يرثون معه جميعا أو أنه يحجب بعضهم. فالذين يرثون مع الحمل ينبغي أن يطلب منهم الرضا بتأخير القسمة حتى تضع الأم الحمل فتجري القسمة حينئذ مرة واحدة، وإن لم يرضوا فقد اختلف العلماء في تمكينهم من إجراء القسمة، وعلم التمكين على قولين. يعني لا يقسم ميراث الميت وهناك جنين في بطن أمه حتى تثبت حياته، فإذا ثبتت حياته بعد ذلك تقسم التركة. القول الأول عدم تمكينهم من القسمة، وذلك الشك في الحمل من حيث استحقاق الإرث وعدد الحمل ومقدار استحقاق الشرعي، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي والأرجح من مذهب المالكية. القول الثاني تمكينهم من القسمة عدم إجبارهم على التأخير، لا سيما إذا كان يلحق بسبب التأخير ضرر فيجب تمكينهم، وهو قول الحنابلة والحنفية المقدم عند الشافعية، وهذا القول ظاهر الرجحان لحديث لا ضرر ولا ضرر. يعني إذا كان هناك ميت مات وهناك حمل فيقسم بين الورثة الأحياء، لأنه لا يدرى هل يعيش أو لا يعيش. وقد جرى الخلاف بين العلماء في المقدار الذي يوقف على أقوال الأحوط، منها أن يعامل شريك الحمل بالأضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده، ويوقف المال أو الباقي إلى الوضع، يعني يعمل مال لهذا الحمل ويقسم الباقي على الأحياء. والمعتبر عن الشافعية أنه لا ضابط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمله المرأة، ولكن ينظر في حال الورثة الذين يرثون مع الحمل فيعاملون معه بالأعظم. مثلا هالك عن أبوين، أي أبو أم عن أبوين وزوجة حامل، فالأضر في حقهم كون الحمل عددا إناثا، وتعود المسألة إلى 27 للأبوين لكل واحد منهم السدس 4، ولزوجة الثمن 3، ويوقف 16 سهما حتى يوضع الحمل ويتبين استحقاق جميع الورثة حينئذ. وإلى هذا التفصيل في ميراث الحمل أشار الناظم بقوله والحمل بالإرث انتظره ونقل لا يرث الصبي حتى يستهل. القضية الثالثة بيان ممن يرث ولد اللعان والزنا ومن يرثهما. المراد بولد اللعان هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه، وابن الزنا هو المولود من غير زواج الشرعي عليه فلا توارث بينهما بين أبويهما بإجماع المسلمين، لا يرث ابن الزنا من أمه ولا ترث الأم الزانية من ابنها، ولا ترث الأم من اللعان من ابنها، ولا الابن من اللعان من أمها أو من أبيه، فلا توارث بينهما بين أبويهما بإجماع المسلمين بسبب انتفاء النسب الشرعي، وإنما التوارث بينهما وبين أميهما يكون في النسب الشرعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها إلى ما يكون ولدها ولد صحيح، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق فرق بين الأب والأم والحق الولد بالمرأة يعتبر منها، لكنه لا يرث ولا ترثه. في رواية جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. والعكس بالعكس، والعكس حق، ذلك أنهما يرثان أميهما ورثة أميهما. ولادة القضية أشار الناظم بقوله وولد اللعان والزنا يرث من أمه وعكس ومن منها ورث. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبيل فقه السنن المروية. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله فصل، والسدس فرض عند فقد الأم لجدة من أب أو من أم، وإن تكون اجتمع أو أكثر في الرتبة اشتركنا فيه لا مرة. يقول شيخنا زيد رحمه الله إن الجدة الصحيحة، يقول التعليق الجدة الصحيحة التي أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، يعني أم الأم أو أم أم أو أم 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 أو أم 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 إلى آخره، أو أدلت بمحض الذكور كأم الأبي وأم أبي الأبي. والجدة الفاسدة اللي أدلت بذكر بين أنثيين أم من أب أم أب أم. يقول إن الجدة الصحيحة من جهة الأبي أو من جهة الأم تأخذ السدس بشرط عدم الأم، لأن الأم تسقط الجدات من كل جهة، أي من أم الأم وأم الأب. وإن تعددت الجدات كأنثيين أو أكثر أو استوت رتبتهن فإنه يشتركن في السدس، يعني إما جدة واحدة أو جدتين أو أكثر من جدة كلهن يأخذن السدس، مثل الزوجات يأخذن الثمن. لحديث عبد الرحمن بن يزيد مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات السدس، اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم. اثنتين من قبل من الأب يعني كأم الأب أو أم أبي الأب، وواحدة من قبل الأم كأم الأم. وإن تكن القربة التي من الأبي مختلف فيه وبالعكس حجبي والخلف في أم أب والجد هل تنال معه سدسا أو لم تنل؟ يقول شيخ يزيد رحمه الله معنى هذين البيتين أن الجدات إذا اختلفت درجتهن وكانت القربة من جهة الأم فإنها تحجب الأخرى بدون خلاف، أي أم الأم تحجب أم الأم أو أم الأب. أما إذا كانت القربة من جهة الأب كأم الأب، أما إذا كانت القربة من جهة الأب ففيها في حجبها للبعدة من جهة الأم خلاف. يعني إذا وجدت أم الأب مع أم الأم فيها خلاف، هل تحجبها أو لا؟ أي أم الأب هل تحجب أم الأم الأم أو لا؟ والراجح أنها لا تحجبها لكونها الجدة من جهة الأم أقوى وأمكن في الأمومة، وذلك لأنها مدلية بالأم، على ذلك اشتركنا في السدس. والأم تحجب الجدات من كل جهة، والأخرى مدلية بالأب، والأخرى مدلية بالأب، وهو لا يحجب إلا من كانت من جهته على خلاف في ذلك. وهذا قال من الأئمة مالك والشافعي، وأما عند الحنفية فإنها تسقطها جريا على قاعدة إسقاط الأبعد بالأقرب، وكلا القولين مروي عن زيد بن ثابت، أي أن أم الأب تسقط أم الأم لأنها أقرب. ثم قال الشيخ حافظ: وكل جدة بغير ورث أدلت فذي فاسدة فلا ترثي، أدلت فذي فاسدة فلا ترثي. في هذا البيت ضابط الجدة الفاسدة وحكم ميراثها، فهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، وهي كل جدة أدلت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم أو أم أبي نعم أم أبي كأم أبي الأم أو أم أبي أم الأب، فإنها لا ترث، إنما الوارثة هي الجدة الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب، هذه الجدة الصحيحة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وإن يمت مورث كلالة لا ولد ولا أب يلفى له، فولد الأم له منفردا سدس وثلث حيث كانوا عدد أنثاهما مع ذكر على السوى، مع الشقيق المال أو فضلا حوى، وللشقيقة تفرض النصف، فإن زدنا ففرضهن ثلثان فد، وإن رجالا ونساء إخوة فذكر كالأنثيين أسوة، وبعد فرض للبنات ما فضل يكون تعصيبا لهم بلا جدل، ذكورا أو إناثا أو جميعا واحدا أو أكثر، واحدا أو أكثر كن سميعا، وبعدهم لإخوة من أبي ذا الحكم وحدانا وجمعا رتبي، وحكمهم مع الأشقة كولد ابن مع الذي لصلب استند. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذا الفصل فيه ضابط الكلالة وأصناف وارثيه، فالكلالة هو كل ميت ذكر أو أنثى لم يخلف ولدا ولا والدا. يقول كلالة فلان مات كلالة ليس له أب ولا ابن. وإلى ذلك لا، يعني لا ولد ذكر ولا أنثى ولا والد لا أم ولا أب، يعني هذا الكلالة. وإلى ذلك أشار الناظم بالبيت الأول من أبيات الفصل، ثم بين الناظم قسمة ميراثه فقال: فولد الأم له منفردا سدس وثلث حيث كانوا عددا أنثاهما مع ذكر على السواء، أي إن ولد الأم يأخذ سدس المال بشرط انفراده ذكرا أو أنثى كما سبق في فرض أصحاب السدس. مثال ذلك: ما أخ لأم وعم، فالسدس مثلا من ستة، السدس للأخ الأم واحد والباقي الخمسة المسألة من 6 الخمس الباقي للعم تعصيبا. وأما إذا كانوا أكثر من واحد أي أكثر من شخص من أخ أم ذكورا أو إناثا أو مجتمعين، يعني أخوين أم أو أنثيين لأم أو أخ لأم وأخت لأم أو مجتمعين، فإن لهم ثلث الميراث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم بدون مفاضلة. مثال ذلك 3 إخوة لأم، المسألة من 3 من ثلث، المسألة من لهم الثلث، المسألة من 3 إخوة لأم لهم 1، 3 تقسيم 3 ويكون 1، والباقي للعم إذا كان هناك وارث عم. وكونها لا تقسم يضرب 3، ضرب 3 9 يكون 1 في 3 بثلاثة لكل واحد سهم، والباقي بقية الأسهم 6 لتكون للعم. والأصل في هذه القسمة قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. ما إذا كان ورثة الكلالة إخوة أشقاء، إخوة أشقاء يعني إخوة أشقاء واحدا أو أكثر ذكورا ذكورا أو ذكورا وإناثا، فإن الشقيق الواحد يأخذ جميع المال أو ما بقي بعد ذي الفروض كالزوجة ونحوها. مثال ذلك أخ شقيق مع عم، فالأخ المسألة من 1 يأخذ جميع المال لأنه عصبة، والأخ الشقيق يسقط العم، يعجب العم. أو 3 إخوة أشقاء، المسألة من 3 لكل واحد لهم 1 والعم مثلا والباقي للعم، المسألة من 3، 3 في 3 9 كل واحد 3 والعم يسقط. أو كان مسألة مثلا من أخ شقيق وزوجة، الزوجة لها الربع، مسألة من 4 1 والأخ الشقيق له الباقي 3. أما إذا كانوا ذكورا فإنهم يقتسمون الميراث بالسوية بدون تفاضل، وكانوا ذكورا وإناثا وإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك 3 أشقاء إخوة أشقاء، مسألة من 3 وكل واحد يأخذ نصيب، كل واحد يأخذ 1. وإذا كان هناك وارث أقل منهم كابن الأخ الشقيق فإنه يسقط وجود الأخ الشقيق، أو أخ شقيق وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ الشقيق له 2 والأخت الشقيقة لها 1، إذا كان هناك وارث أقل منهم فإنه يسقط كالعم. لقول الله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرث وإن لم يكن لها ولد، وإن كانت 2 ولهما 3 مما ترك، كان يخلط رجالا ونساء فليذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا ورث الكلالة بنات فإنه يأخذن فروضهن وما بقي يكون تعصيبا للإخوة على أشقاء، سواء كان ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا واحدا أو أكثر. مثال ذلك مثلا 3 بنات لهم 2 مسألة من 3، 3 البنات لهم 2، وإذا كان هنا 3 إخوة أشقاء الباقي لهم والمسألة عدد ثلاثة ضرب ثلاثة عدد رؤوس الأخوة الأشقاء مسألة تسعة، اثنين في ثلاثة في ستة، كل واحد من ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، والبنات لهم ستة ثلثين، كل بنت من الثلاث لهم سامين، والباقي للأخوات الأشقاء اللي هم ثلاث أخوات أشقاء، كل واحد منهم يأخذ سهم. مسألة من تسعة. ثم قال: وإلى هذا التفصيل أشار الناظم بقوله: ثم الشقيق، ثم الشقيق المال أو فضل حوى، وللشقيقة تفرض النصف، فإن زدنا ففرضهن ثلثان فد، والرجال ونساء إخوة، فذكر كالأنثيين أسوة، بعد فرض للبنات ما فضل يكون تعصيبا لهم بلا جدل، ذكورا أو إناثا أو جميعا واحدا أو أكثر كن سميعا. وأما يقول الشيخ زيد رحمه الله: وأما إذا كان ورثة الكلالة إخوة لأب فإنهم عصبة أيضا، يعطون حكم الإخوة الأشقاء ذكورا أو جمعا واحدا فأكثر، فإن حكمهم على الشقاق وحكم ولد الإبن مع الصلب، لأن ولد الإبن إذا فقد ولد الصلب أخذ جميع المال تعصيبا وأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض. فإذا المسألة مثلا ابن وابن ابن، فإن الابن يسقط ابن الابن. كذلك هنا إذا كان المسألة فيها ثلاثة إخوة أشقاء، والمسألة من ثلاثة، كل واحد من الإخوة أشقاء يأخذ سهم، وإذا كان هناك من هو دون كابن أخ الأب أو ابن أخ الشقيق فإنه يسقط، وجود من هو أعلى منه هو الإخوة الأشقاء. وإلى حكم ما أشار الناظم بقوله: وبعدهم لإخوة من الأبي ذا الحكم وحدانا وجمعا رتبي، وحكمهم مع الأشقاء كولد ابن مع الذي لصلب استند، وللشقيقة تفرض النصف، فإن زدنا ففرضهن ثلثان فد. والمعنى أن الأخت الشقيقة إذا توفى عنها أخوها الشقيق فإن لها من ميراثه النصف من جميع ما خلف، ولكن لا تستحقه إلا بأربعة شروط. مثال ذلك: أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي للأخ لأب، لأن يأخذه تعصيب المسألة من اثنين، واحد لأخت الشقيقة النصف والباقي واحد للأخ لأب. شروط الأخت الشقيقة حتى تحصل على النصف: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، إذا كان هناك أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من ثلاثة، للذكر اثنين والأخت الشقيقة واحد. الثاني: عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، فإذا كان هناك أختان شقيقتان أو أكثر مسألة من ثلثين. شرط الثالث: عدم وجود الأصل من الذكور المراد به الأب اتفاق، وأبو الأب عن الجد على خلاف في ذلك مبسوطة في باب الجد والإخوة وحكم ميراثهم. الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل. وقوله في الشطر الثاني من البيت: زدنا ففرضهن ثلثان فد، وأما إذا كانت شقيقتين فأكثر فرضهن ثلثان، ولكن بشروط. مثال ذلك: ثلاث أخوات أشقاء وشقيقات لهن الثلثين، مسألة من ثلاثة، لهم اثنين، والأخ لأب إذا كان هناك من هو دونهم فإنه يأخذ الباقي، مسألة من ثلاثة. أن يكون الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر حتى يحصلن على ثلثي المال. الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها وأخ الشقيق، فإذا وجد ثلاثة أخوات أشقاء وأخ لأب فالمسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تكون ثلثين. الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد أبناء يعني الابن أو ابن الابن وإن نزل. الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور وهو الأب باتفاق والجد على خلاف بين العلماء عن هل ننزل الجد منزلة الأب أو لا. مبسوط في موضع من كتب الفرائض وبسط هذين الموضعين أي ميراث، وبسط هذين الموضعين أي ميراث الشقيقة بمفردها وميراث جميع الشقائق، ويبدأ من اثنتين، مفصل في كتب في كتب فن الفرائض، وإنني لأرشد نفسي وغيري من طلاب العلم إلى العناية بعلم الفرائض لشرفي وحاجة الناس إليه في كل زمان ومكان. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فصل. وبعد ذا تمحض التعصيب لذكر مال النساء نصيب ابن أخ فالعم فابن العم لم يدري كل منهما بأمي، وقدم الشقيق عما بالأبي أدلى والأبعد حجيبا بالأقرب، والحملة بالإرث انتظره ونقل لا يرث الصبي حتى يستهل، وولد اللعان والزنا يرث من أمه وعكس ومن منها ورث. يقول الشيخ زين رحمه الله في أبيات هذا الفصل إيضاح ثلاث قضايا: قضية الأولى ذكر ترتيب العصبة الذين يلون درجة الإخوة لأب في الميراث، وهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن العم لأب، بخلاف الإخوة لأم ومن ينتمي إليه فإنهم ليسوا بعصبة وإنما هم أهل فرض كما عرفت فيما مضى. وأولئك العصبة فإن الأبعد منهم منزلة يحجب بالأقرب منزلة، كمثلا الابن يحجب ابن الابن، والعم يحجب مثلا ابن الأخ الشقيق، فالأخ الشقيق يحجب الأب الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب يحجب نعم، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب لأنه على منزلة، وابن الأخ لأب يحجب العم الشقيق، وهكذا كل من هو أقرب إلى الميت منزلة يحجب الأبعد منزلة. أما النساء فليس منهن معصبة، التعصيب لا يكون إلا في الذكور. أما النساء فليس منهن معصبة إلا المعتقة كما سيأتي. المعتق والمعتقة ولا يرثون بالتعصيب، لا يرثون بالفرض. وإلى هذه القضية أشار الناظم بقوله: وبعد ذا تمحض التعصيب لذكر مال النساء نصيب ابن أخ فالعم فابن العم لم يدلي كل منهما بأمي، وقدم الشقيق عما بالأبي أدلى والأبعد حجبا بالأقرب. القضية الثانية كيفية ميراث الحمل، والمراد بالحمل الذي يرث إجماعا، وهو الذي يتحقق فيه شرطان: الأول وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة، يعني يرث هذا الحمل إذا مات أبوه وهو في بطن أمه. الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة، إما أن يكون حمل وإما تضعه أمه ويحيا حياة مستقرة، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، أي ومعنى استهلاله رفع صوته بالبكاء عند ولادته. وقد اختلف العلماء في أقل مدة يرث فيها الحمل وأكثرها، فقالوا للحمل المولود الحمد لله، فقالوا للحمل المولود بعد وفاة الموروث، يعني الميت، ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تلده أمه حيا قبل مضي الزمن أقل مدة الحمل من موت المورث، وأقل مدة الحمل 6 أشهر بإجماع العلماء، فإذا كان 6 أشهر فأقل سواء في بطن أمي أو ولد بعد ذلك فإنه يرث. حالة ثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل، يعني يطول الحمل في بطن أمه، فبعضهم يجلس الحمل سنتين، بعض الحمل يجلس سنتين، وبعض الحمل 4 سنوات، وبعض الحمل يجلس 5 سنوات. الحالة الثانية، وهذا طبعا من النوادر، الحالة الثانية تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل، يعني الحمل المعتاد له من 9 أشهر إلى 6 أشهر، أن تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل من موت المورث، في هذه الحالة لا يرث مطلقا. إذا كان مدة الحمل 4 سنوات أو سنتين فإنه لا يرث من والده، لأن ولادته بعد المدة المذكورة تدل على حدوثه، أي حدوث الحمل بعد موت المورث، أي بعد موت أبيه، فلا يرث من والده لأنه لم يتخلق بعد، أي لم يكن موجودا في بطن أمه، أو قد يكون موجودا لكن طبعا قال مدة حمله. وقد اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال. القول الأول إن أكثر مدة الحمل سنتان وقول الحنفية ورواية عن أحمد. قد استدلوا بما رواه الدارقطني بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل. قالوا ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللفظة ما يتحول ظل المغزل. عبارة تضرب مثلا في سرعة الزوال والقلة الشديدة. القول الثاني إن أكثر مدة الحمل 4 سنين وهو مذهب الحنابلة والشافعية وأشهر القولين عند المالكية، وذلك لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. قد وجد 4 سنين أي من النساء من تحملن 4 سنوات. القول الثالث إن أكثر مدة الحمل 5 سنين وهو قول للمالكية. قد رجح العلماء الحنابلة القول الثاني لأسباب، وهو أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. السبب الأول لأن التحديد بسنتين لم يثبت بدليل. السبب الثاني استنكار الإمام مالك لأثر عائشة حينما سئل عنه. السبب الرابع أن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود 4 سنين ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل، أي مدة المرأة أكثر ما تحمل المرأة 4 سنوات. وهذا إذا غلب على هذا المفقود غلب على عليه الحياة فتعتد المرأة 4 سنوات. إذا كان غالب حاله الوفاة، إذا كان غالب حال الوفاة يتعتد المرأة 4 سنوات. أما إذا كان غالب الحياة أمس الحياة حياة إنه يحيا ويقولون والله أعلم 90 سنة أو حولها. الحالة الثالثة أن تلده، أي المرأة تلده أمه فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى، يعني الحد الأدنى تريده على 6 أشهر ودون الحد الأعلى هو 5 سنوات. وفي هذه الحالة إن كانت متزوجة أو كانت لها سيد يطعها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت لكونه غير متحقق الوجود عند موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطن حادث أي جديد بعد موت المورث. وإن كانت لا توطى مثل هذه الفترة الزمنية لعدم الزوج أو السيد وغيبتهما أو تركهما الوطن لعلة من العلل فإنه يرث لأنه متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش. أما الحالة التي يثبت بها ميراث الحمل فهي إذا استهل صارخا أي باكيا، وذلك بأن رفع صوته بالبكاء وحصلت منه أفعال تدل على الحياة كالتحرك المتيقن أو الرضاع ونحو ذلك. أما إذا خرج ميتا فإنه أي الحمل المولود فإنه لا يرث باتفاق العلماء. أما إذا خرج ميتا فإنه لا يرث باتفاق العلماء، وهكذا إذا خرج بعضه وهو حي ثم مات قبل خروج بقيته فإنه لا يرث عند الجمهور لأنه لا يثبت له حكم الدنيا قبل انفصاله جميعا جميعه أي جميع أجزاء الحمل. يعني اشترطون في كون يرث لابد أن نستهل صارخا حيا، أما إذا خرج ميتا فإنه لا يرث. بيان آراء العلماء في حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل. هذه المسألة ينظر في الورثة الموجودين مع الحمل هل يرثون معه جميعا أو أنه يحجب بعضهم. فالذين يرثون مع الحمل ينبغي أن يطلب منهم الرضا بتأخير القسمة حتى تضع الأم الحملة فتجري القسمة حينئذ مرة واحدة، وإن لم يرضوا فقد اختلف العلماء في تمكينهم من إجراء القسمة وعدم التمكين على قولين. يعني لا يقسم ميراث الميت وهناك جنين في بطن أمه حتى تثبت حياته، فإذا ثبتت حياته بعد ذلك تقسم التركة. القول الأول عدم تمكينهم من القسمة، وذلك الشك في الحمل من حيث استحقاق الإرث وعدد الحمل وعدد الحمل ومقدار الاستحقاق الشرعي، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي والأرجح من مذهب المالكية. القول الثاني تمكينهم من القسمة عدم إجبارهم على التأخير، لا سيما إذا كان يلحقهم بسبب التأخير ضرر فيجب تمكينهم، وهو قول الحنابلة والحنفية المقدم عند الشافعية. وهذا القول ظاهر الرجحان لحديث لا ضرر ولا ضرر، يعني إذا كان هناك ميت مات وهناك حمل فيقسم بين الورثة الأحياء، لأنه لا يدرى هل يعيش أو لا يعيش. وقد جرى الخلاف بين العلماء في المقدار الذي يوقف على أقوال الأحوط، منها أن يعامل شريك الحمل بالأضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده، ويوقف المال أو الباقي إلى الوضع، يعني يعمل مال لهذا الحمل ويقسم الباقي على الأحياء. والمعتبر عن الشافعية أنه لا ضابط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد أكثر عدد تحمله المرأة، ولكن يضرب في حال الورثة الذين يرثون مع الحمل فيعاملون معه بالعظم. مثلا هالك عن أبوين، أي أبو أم عن أبوين وزوجة حامل، فالأضر في حقهم كون الحمل عددا إناثا، وتعود المسألة إلى 27 للأبوين لكل واحد منهم السدس 4، ولزوجة الثمن 3، ويوقف 16 سهما حتى يوضع الحمل ويتبين استحقاق جميع الورثة حينئذ. وإلى هذا التفصيل في ميراث الحمل أشار الناظم بقوله والحمل بالإرث انتظره ونقل لا يرث الصبي حتى يستهل. القضية الثالثة بيان ممن يرث ولد اللعان والزنا ومن يرثهما. المراد بولد اللعان هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه منه، وابن الزنا هو المولود من غير زواج الشرعي عليه فلا توارث بينهما بين أبويهما بإجماع المسلمين، لا يرث ابن الزنا من أمه ولا ترث الأم الزانية من ابنها، ولا ترث الأم من اللعان من ابنها، ولا الابن من اللعان من أمها أو من أبيه، فلا تعرض بينهما بين أبوهما بإجماع المسلمين بسبب انتفاء النسب الشرعي، وإنما التعرض بينهما وبين أميهما يكون في النسب الشرعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها إلى ما يكون ولدها ولد صحيح، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق فرق بين الأب والأم وألحق الولد بالمرأة يعتبر منها، لكنه لا يرث ولا ترثه. في رواية جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. والعكس بالعكس، والعكس حق، ذلك أنهما يرثان أميهما ورثت أميهما. وإلى هذا القضية أشار الناظم بقوله وولد اللعان والزنا يرث من أمه، وعكس ومن منها ورث. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.